وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المطلب الثاني أنه إذا بنينا على أن الضمان معاوضة قهرية إما عقلائية أو شرعية، فهل أن هذه المعاوضة تتحقق بمجرد الضمان أو تتحقق بالبذل الخارجي، أي ببذل قيمة التاليف؟ وهنا تصورات ثلاثة للمسألة. التصور الأول أن المعاوضة تتحقق بنفس الضمان، أي أن اشتغال ذمة الغاصب بقيمة التاليف هو محقق للمعاوضة بين القيمة والعين، بحيث تدخل القيمة في ملك مالك العين وتدخل العين في ملك الغاصب. وقد عليكم السلام أشار لذلك المحقق الرشدي في كتاب الغاصب صفحة 122: إلا أنه بنى على أن الملكية المتحققة بالضمان هل هي ملكية فعلية أم ملكية متزلزلة أم ملكية شأنية؟ فأفاد بأنه لا يحتمل أن تكون الملكية المتحققة بنفس الضمان ملكية فعلية مستقرة، بمعنى أن الغاصب بمجرد أن يتلف العين كما لو أخذ ماء الغير فأتلفه أو أخذ ثوب الغير فأتلفه، أنه بمجرد الإتلاف حصلت معاوضة، دخلت العين التالفة في ملك الغاصب ودخل قيمتها في ملك مالك العين، فيتحقق بنفس الضمان ملكية فعلية شنو؟ مستقرة. هذا غير محتمل لمنافاته المرتكز العقلائي القائم على جواز تصرف المالك في العين قبل حصول البذل، فإن المالك بعد أن حصل التلف، كما لو افترضنا أن الغاصب أتلف الثوب فحوله إلى قطع أو أتلف الكأس فحوله إلى زجاج متكسر. لا ريب عند العقلاء أنه للمالك أن يتصرف شنو في هذا الزجاج تصرف الملاك، فهذا الارتكاز العقلائي كاشف على أن مجرد الضمان لا يعني حصول المعاوضة. صحيح أن ذمة الغاصب اشتغلت بقيمة ذلك، إلا أن هذا لا يعني حصول المعاوضة، بمعنى أن قيمة التالف دخلت في ملك مالك الكأس، والكأس دخل في ملك الضامن. هذا مناف للمرتكز العقلائي. إذن فيدور الأمر لدى المحقق الرشدي بين الملكية المتزلزلة أو الملكية الشأنية، أي إما أن كلا منهما ملك على الآخر العوض ملكية متزلزلة تستقر بالبذل الخارجي، فمالك الكأس ملك على ذمة الغاصب قيمته ملكية متزلزلة، والغاصب ملك على ذمتي مثلا أو على عهدة بتعبير أصح، ملك على عهدة مالك الكأس نفس الكأس لكن ملكية متزلزلة، وهذه الملكية المتزلزلة تستقر بماذا؟ بالبذل. فمتى ما حصل بذل حصل استقرار في الملكية، فالمعاوضة على نحو الملكية المتزلزلة حصلت بنفس الضمان، وإنما تكون فعلية بفعلية البذل. هذا احتمال. والاحتمال الآخر أن تكون الملكية الشأنية أصلا ليست فعلية ولو على نحو التزلزل قبل نزول. ها بل هذا الذي سأذكره إن شاء الله. ها. أو أن يقال بالملكية الشأنية لكن لا على نحو التفكيك، بمعنى أن نقول إن مالك الكأس ملك على ذمة الغاصب فعلا القيمة، لكن الغاصب ملك الكأس ملكية شأنية، فإن التفكيك بين العوض والمعوض غير عقلائي، بأن نقول ملك مالك الكأس القيمة بالفعل لكن ما ملكه الضامن من الكأس ملكية شأنية، فإن التفكيك بينهما غير عقلائي، فإن مقتضى المعاوضة أن يكون العوض والمعوض على نسق واحد من حيث الملكية. إذن فبالنتيجة حتى يخرج المحقق الرشدي المسألة يقول ما ملكه مالك الكأس على ذمة الغاصب جبر الخسارة، لأنه ملك البدل فعلا، لأنه ملك القيمة فعلا، لأنه إذا ملك القيمة فعلا لابد أن يملك الآخر الكأس فعلا، وهذا مناف للمرتكز العقلائي. فإذا لابد أن نقول ما ملكه مالك الكأس مجرد جبر الخسارة، يعني أن على الغاصب أن يجبر خسارته، لأنه ملك البدل بالفعل، ملك القيمة بالفعل. فإذا حصل بذل في الخارج قام وبذل القيمة، تحولت الملكية من شأنية إلى ملكية شنو؟ فعلية. فبواسطة البذل الخارجي ملك مالك الكأس القيمة فعلا، وملك الغاصب الكأس فعلا. وإلا قبل حصول البذل الخارجي كانت الملكية شأنية، وما كان مملوكا بالفعل هو مجرد جبر الخسارة. طبعا هذا التورط، يعني من يتورط فاعل شلون، من يتورط قدامه مرتكز عقلاء شلون يعني يحلل بحيث لا يخالف المرتكز العقلاء يدخل في هذه الأمور. ويلاحظ على ما أفاده أن كليهما غير تام، لا الملكية المتزلزلة ولا الملكية الشأنية. أما الملكية المتزلزلة فلازم ذلك أن للمالك أن للغاصب أن يتصرف في الكأس تصرف الملاك ولو كان يملكه ملكا متزلزلا كسائر الملكيات المتزلزلة. فلو أن شخصا اشترى عينا ببيع خياري أليس له أن يتصرف في العين وإن كانت ملكيته للعين ملكية متزلزلة؟ أو أن الموهوب له إذا وهب عينا معينة فإن مفاد الهبة ملكية شنو؟ متزلزلة، معلقة على عدم رجوع الواهب في هبته، مع ذلك يجوز للموهوب لأن يتصرف في العين الموهوبة وإن كانت ملكيته لها ملكية متزلزلة. فلو قلنا بأن الضمان مرجعه إلى معاوضة لكن على نحو الملكية المتزلزلة، فلازم ذلك أن للغاصب أن يتصرف في الكأس المتلف تصرف الملاك وهو مناف للمرتكز العقلائي. وأما الملكية الشأنية التي لا تتصور إلا بدعوى أن حقيقة الضمان مرجعها إلى جبر الخسارة ليس إلا، فلازم ذلك أولا أن الميت غير مدين بالمال، عفوا أن الغاصب غير مدين بالمال، فلو مات قبل بذل القيمة فإنه لا يلزم إخراج القيمة من شنو؟ من تركته، لأن ما اشتغلت به ذمته ليس المال وإنما جبر الخسارة. وهذا خلاف المرتكز الفقهي من أن المتلف تشتغل ذمته ببدل ما أتلف مثلا إن كان مثليا أو قيمة إن كان قيميا، لأن ما تشتغل به ذمته مجرد أمر اعتباري وهو جبر الخسارة. ولازم ذلك ثانيا أنه إذا لم يترتب على الضمان أكثر من جبر الخسارة، وأن الملكية الفعلية إنما تحصل بالبذل، إذن فالضمان ليس معاوضة، عبارة أخرى لأن المعاوضة لا تحصل بنفس الضمان وإنما تحصل المعاوضة بشنو؟ بالبذل الخارجي. وهذه عبارة أخرى عن التسليم بأن الضمان ليس من معاوضات، وإنما المعاوضة تتحقق بالبذل الخارجي. هذا بالنسبة إلى التصور الأول، وهو ما أفيد في كلمات الرشدي. التصور الثاني ما يظهر من عبارة سيدنا الخوي قدس سره، وكذلك عبارة شيخنا الأستاذ قدس سره في إرشاد الطالب. قال في جزء 36 من موسوعته قدس سره سيد الخوي، قال صفحة 290: إن البدل إذا كان غرامة فدخولها، يعني دخول هذه الغرامة في ملك المالك، لا يقتضي دخول العين في ملك الضامن، يعني ما في معاوضة. يريد أن يقول بعبارة أخرى، بمجرد أن يتلف الغاصب العين لا يعني حصول معاوضة، بل غايته أن مالك الكأس ملك الغرامة، أي ملك بدل الكأس على ذمة المتلف، أما أن المتلف ملك العين في المقابل فلم يحصل ذلك. إن البدل إذا كان غرامة فدخولها في ملك المالك لا يقتضي دخول العين في ملك الضامن، وأما إذا كان، يعني البدل على قسمين، وأما إذا كان عوضا عن نفس العين وأعطاه الضامن بعنوان ذلك، هو الضامن أعطى عوض عن نفس العين، وأعطاه الضامن بعنوان أداء ما أخذه واستولى عليه، يعني أداء للعين بمقتضى حديث على اليد حتى تؤدي، فإن مقتضى على اليد حتى تؤدي أنه أن يؤدي نفس ما أخذه بيده، فلا محالة تتحقق هناك معاوضة قهرية، سعقلائية أو شرعية ده مبحث آخر، بس هي معاوضة قهرية. فظاهر كلامه قدس سره أن المعاوضة ليست بنفس الضمان، وإنما المعاوضة بالبذل الخارجي، وأن هذه المعاوضة لا تتحقق بأي بذل، بل بما إذا بذل القيمة عوضا عن نفس العين، وإلا لا تتحقق المعاوضة بدون ذلك. وهنا يأتي تعليقان: التعليق الأول، لا يمكن أن تتحقق المعاوضة بمجرد قصد الضامن أن يبذل العوض عن نفس العين، بل لا بد من تقبل المالك لذلك، إذ ما لم يتقبل المالك أن تكون القيمة، قولوا ياي، عوضا عن نفس العين لا تتحقق المعاوضة بمجرد قصد الضامن، إذ لا ولاية للضامن على أن يقحم ما يريد في ملك المالك بأي نحو أراد، قبل المالك أم لم يقبل، فإن هذا مناف لسلطنة الناس على أنفسهم، فإن مقتضى سلطنة الإنسان على نفسه أن لا يدخل في ملكه مال بأي عنوان إلا بقبوله ورضاه. إذن فما اشتغلت به ذمة الضامن هو الغرامة بس، أي غرامة ما أتلف، هذا الذي اشتغلت به ذمته. ف كونه في مقام البذل يغير النية على راحته هو، فإنما اشتغلت به ذمته والغرامة لا أكثر، لكنه في مقام البذل يريد أن يدفع الغرامة بعنوان عوض عن نفس العين، فإن هذا ليس من صلاحياته وشؤون شنو ولايته، بل ليس له إلا أن يؤدي ما اشتغلت به ذمته كما اشتغلت به، وهو غرامة التالف لا أكثر. هذا أولا. وثانيا، على فرض، طبعا على فرض أن الضامن بذل القيمة عوضا عن نفس العين وقبلها المالك كذلك، فهذا خارج عن محل البحث، أصلا ما عندنا بحث، لأنه تحققت معاوضة قصدية لا معاوضة قهرية. فإنه إذا بذل الضامن العوض عن نفس العين قاصد وقبل المالك أن يكون كذلك، فقد شنو؟ قد حصلت معاوضة قصدية وهي صحيحة بمقتضى العمومات، وهذا خارج عن محل بحثنا. فإن محل بحثنا هل أن الضمان يحقق المعاوضة قهران، وإذا لم يحقق الضمان هل البذل يحقق المعاوضة قهران وبدون قصد أم لا؟ وأما أنه إذا قصد الضامن أن يبذل العوض عن نفس العين وقبل المالك ذلك، فقد تحققت معاوضة قصدية لا كلام لأحد فيها. لذلك نذهب إلى التصور الثالث، حيث يمكن أن يقال إن مقصود سيدنا قدس سره وإن مثلا لم يفي قلم المقرر بذلك، أنه هناك مرحلتان، مرحلة الضمان وهي اشتغال ذمة الغاصب بما أتلف، وهذه المرحلة ليس فيها أي معاوضة، بل مجرد أن ذمة الغاصب اشتغلت بقيمة ما أتلف لا أكثر من ذلك. والمرحلة الثانية أنه متى بذل الغاصب ما اشتغلت به الذمة لا بقصد، لا بقصد المعاوضة، متى ما أدى غاصب البدل، متى ما بذل القيمة للمالك حكم العقلاء بالمعاوضة أو حكم الشارع بالمعاوضة حكما قهريا من دون قصد، فما قصده الغاصب ليس إلا بذل ما اشتغلت به ذمته، إلا أنه بهذا البذل حكم العقلاء بالمعاوضة أو حكم الشارع بالمعاوضة تعبدا، فالمعاوضة القهرية بمعنى الحكم بالمعاوضة وإن لم يلتفت ويقصد الطرفان لذلك. فهذا التصور المناسب لكلماتهم، وهو الظاهر من عبارة السيد اليزدي قدس سره في حاشيته على بيع الشيخ الأعظم. إذن لو بنينا على أن الضمان يستبطن معاوضة، يعني لم نناقش كما ناقشنا في المطلب الأول، لو بنينا على أن الضمان يستبطن معاوضة فالمقصود بها الحكم بالمعاوضة من قبل المرتكز العقلاء أو من قبل الشارع بعد بذل الضامن ما اشتغلت به ذمته، هذا تمام الكلام في المطلب الثاني. ثاني مو المطلب الثالث. نعم لا لا، كلامنا طبعا تشتغل ذمته بقيمته، قلنا مو بنصف القيمة ولا بربع القيمة، تشتغل ذمة الغاصب بقيمة ما أتلف، سقيمة قبل التلف لو يوم التلف أو كذا، هذا بيجي بحث آخر. مقدار القيمة شنو هذا؟ نعم. فليكن بمقدار ما أتلف، احنا قلنا أدري بمقدار ما أتلف، أتلف المالية يضمن المالية، أتلف مثلا الهيئة يضمن الهيئة، بمقدار ما أتلف. احنا الآن كلامنا في ما هو المقدار بحث آخر، احنا الآن كلامنا في أصل أن هذا معاوضة أو ليست معاوضة، هذا محل البحث. سيدنا تفضل هنا المطلب الثالث في التطبيق الصوروي، أي بعد الفراغ عن الكبرى، وهي هل أن الضمان معاوضة أم لا، وعلى فرض أنه مستبطن للمعاوضة فهل المعاوضة تتحقق بنفس الضمان أم بالبذل الخارجي. بعد الفراغ عن كل ذلك نجي للتطبيق الصغروي، أي محل كلامنا، وهو ما إذا أخذ الغاصب الخيط فجعله ضمن ساتر العوراء، أو أخذ الغاصب الخشبة كما يمثل الشيخ الأعظم فوضعها في جداره وبنى عليها، أو أخذ الغاصب الحديدة ووضعها في السفينة وركب السفينة، أو في الطائرة، أو في النتيجة أن الغاصب استولى على ملك الغير وأقحمه في ملكه بنحو يكون إرجاعه معرضا للتلف. أي لو أراد الغاصب أن يرجع الخيط قد يتلف الخيط، أو يرجع الخشبة قد تتلف الخشبة، أو وهكذا. فمحل الكلام صغرويان، ما إذا أقحم الغاصب ملك الغير في ملكه بحيث يكون إرجاعه في معرض التلف، فهنا في محل الكلام ألا وهي الصغرى توجد عدة محتملات. المحتمل الأول أن يقال يجب على الغاصب الرد في أي حال من الأحوال، وهذا ذهب إليه بعضهم أنه الغاصب خلاص ما له شارة، يجب على الغاصب أن يرد ما أخذه حتى ولو تلف، غايته إن تلف يضمنه، أما هو يجب عليه الرد على كل حال، غايته إن تلف المال المغصوب ضمنه، ما تلف المال المغصوب تلف ماله الجهنم، الجهنم لأن ماله لا حرمة له باعتبار أنه شنو غاصبون. على أي حال يجب عليه أن يرد مال الغير، فإن تلف في الرد ضمنه. وقد يستدل على ذلك بالأدلة العامة أو الأدلة الخاصة. أما الأدلة العامة فهي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أو لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، وأمثال ذلك من الأدلة العامة. وهناك أدلة خاصة قد يستدل بها على وجوب الرد مطلقاً، منها ما ورد في من غصب أرضا وبنى فيها، غصب أرض وبنى فيها، ورد يرفع بناؤه وتسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق، كلام في الذيل الكبرى، ليس لعرق ظالم حق، كن يرجع مال الغير كما في الوسائل الجزء 25 كتاب الغاصب باب 3 حديث 1، وورد أيضا في من زرع أو غرس في أرض الغير يقلعه ويذهب به حيث شاء ويخرج. أيضا هذا في الوسائل كتاب الغصب باب 2 حديث 2. وإطلاق هذه الرواية المغصوب مردودون فإن مقتضى إطلاقها هو وجوب الرد على كل حال. المغصوب مردودون كما في الجزء التاسع من الوسائل كتاب الخمس أبواب الأنفال باب 1 حديث 4. أو ما ورد الحجر المغصوب في الدار رهن على خرابها، حتى لو يغصب حجر صغير يخليه في الدار، الحجر المغصوب رهن في الدار رهن على خرابها. ولكن يلاحظ على هذا المحتمل عدم تمامية الاستدلال لا بالأدلة العامة ولا بالأدلة الخاصة. أما عدم الاستدلال بالأدلة العامة فلأنها منصرفة عن فرض يكون الرد في معرض الثلاث، أو فقل كما ذكر السيد الإمام قدس سره أن هذا الرد سفهي، لأن في الرد إتلافا لمالين، فلا يحتمل أن يوجب الشارع الرد وإن أتلف مالين، فإن هذا الوجوب وجوب سفهي. على أي حال فهمنا السفاهة أو ما فهمناها، على أي حال يكفينا الانصراف أن الأدلة العامة الدالة على وجوب رد المغصوب إلى مالك منصرفة عن فرض يكون المغصوب في معرض التلف. وأما الأدلة الخاصة فقوله الحجر المغصوب في الدار رهن على خرابها ليس في مقام بيان حكم الشرعي، وإنما هو إرشاد إلى عدم الاستفادة، وأن من غصب شيئا لن يستفيد منه شيء. وأما قوله المغصوب مردود فهو على سياق الأدلة العامة في انصرافه عن فرض يكون فيه المغصوب في معرض التلاف. فبقيت الروايتان الأوليان، وهي أن من بنى في أرض الغير قال يرفع بناؤه، ومن زرع في أرض الغير قال يقلع ويذهب به حيث شاء، ولكنها واردة في مورد يختلف عن محل كلامنا. فإن مورد الرواية إقحام المغصوب في ملك الغير، ومحل كلامنا إقحام ملك الغير في ملك الغاصب. فإن مورد الرواية إقحام ملك الغاصب في ملك الغير، ومحل الكلام إقحام المغصوب في ملك الغاصب. ويحتمل الفرق بينهما، وأنه إن قام الغاصب بالتصرف في أرض الغير ببناء أو زرعين فإنه لا قيمة له ويؤخذ بأشق الأحوال، فعليه أن يرفع ذلك، وإن أدى إلى تلف ماله الذي هو غصب. بخلاف ما إذا أخذ ملك الغير ووضعه في ملكه فهنا لا يجوز له الرد إذا كان في معرض تلفه. فيوجد فرق بين الموردين. لأجل ذلك هذا القول وهو وجوب الرد على كل حال غير تام. القول الثاني بلا إشكال فرق واضح شيخنا. بني الاحتمال الثاني أن يقال إن المال تالف، والتالف يجوز التصرف فيه، فبلحاظ أن الخيط أو الخشبة لا يمكن ردها لكون الرد في معرض التلاف، إذن هذا المال تالف. فإذا كان تالفا عرفا، التالف شنو؟ يجوز التصرف فيه، لأن تلفه إما أن يخرجه عن ملك مالكه، أو لا أقل إن لم يخرجه تلفه عن ملك مالكه فلا أقل يخرجه عن سلطنته. إذن متى ما اعتبرنا أن الخيط تالف فلازم هذا الاعتبار أنه يجوز التصرف فيه، إذن يجوز للغاصب أن يتصرف فيه. ولكن لازم هذا الكلام شنو؟ أن الغاصب يجوز له التصرف وإن لم يبذل الغرامة، لأننا إذا قلنا الخيط تالف والتالف يجوز التصرف فيه، إذن الغاصب يجوز له أن يصلي فيه وإن لم يبذل الغرامة، لأنه تالف والتالف يجوز التصرف فيه ولم يقل أحد بذلك. يبقى الكلام في بقية المحتملات. الحمد لله رب العالمين.